بالله العلي الشيطان العظيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل إذا قلنا في الدرس السابق بأنه بغض النظر عن الأدلة على عدم تنجيس المتنجس أو تنجيسه، هناك مبعدات لقول المشهور الذي يقول بأن المتنجس ينجس مطلقا وإن كان عبر عدة وسائل ليس فقط متنجس الأول. قلنا أن هذا القول تبعده عدة أمور. الأمر الأول انتهى في الدرس السابق أنهم هم لا يعملون بمقتضى هذه الفتوى، لذلك تجدهم إذا تنجس منهم عضو لا يبادرون إلى تطهيره، يتركونه مجرد يزيلون عنه النجاسة، نعم عن النجاسة، ويتركونه متنجسا إلى وقت الصلاة أو وقت يجدون الماء أو أي وقت آخر. وهذا مع رغم أنهم يتعرقون خلال هذه المدة، يلامسون أشياء رطبة، يشربون ماء، يتعاملون مع أشياء، هذا معنى أنهم لا يتورعون عن مباشرة المتنجس. ذكرنا رواية شاهد على ذلك، وذكرنا كلمة من الأصحاب المحقق الأردبيلي على ذلك. هذا إذن عمليا هم لا يلتزمون بذلك. المبعد الثاني وهو لزوم الحرج على القول بالتنجيس ولو مع تعدد الوسائل، لأن مؤداه معنى نجاسة كل شيء حولنا. إذا قلنا بأن المتنجس ينجس حتى لو بالواسطة، والمتنجس ينجس بالنتيجة، الإنسان راح يكون كل ما حوله نجس، لا يستطيع أن يضمن طهارة بدنه وثوبه. وهذا معنى لا يمكن إنكاره خصوصا في المدن المختلطة. افترض طبل المطعم، وكم واحد قبلك أكل ممن لا يتورع عن النجاسة ويباشر النجاسات وربما غير مسلم، أكل بهالماعون هذا وقعد على هالكرسي وتعرق على هذا المكان ولمس هذا الشيء موجود. تصعد باصات العامة مثل سيارات النقل العامة، كم واحد قبلك أيضا قعد هنا وتعرق هنا وهو ممن لا يتورع عن نجاسات. تتعامل بالأشياء مع الناس، سبيل هذا المايل، سبيل العام اللي كان كل الناس تجي تشرب نفس الاقلاص وتروح، كم واحد شرب بالاقلاص ممن لا يتورع عن مباشره النجاسه. نفس هذا اللي يجيب ماي اللي بنائك تطهر بيه قبل احواض، والسقة قولتنا يجيب ماي يترس الحوض، هو هذا تروح شوفه وتابع عمله، هو السقة اللي يجيب لك، شوف هاي القربة يشيلها يحطها بهالموضع أو يخليها بذاك الموضع من دون أن يلتفت، يا بها الموضع هذا متنجس دير بالك منه، ترك لك من يباوع بك، يجيب لك دار الماي بالحوض مالتك وتزيد تتطهر به. فإذا بنأكم أيها المشهور أنه المتنجس ينجس حتى بالواسطة، ما راح نحصل على أي شيء طاهر حولنا أبدا، لأن كل شيء ستجده عبر وساطة ما واصل إلى متنجس، شو راح تعيش بهذه الطريقة؟ ما ممكن الحياة، يلزم العسر والحرج والمشقة، وسوف لا تستطيع أن توفر شرط طهارة البدن والثياب. وهذا فعلا الوسوسة، هم هكذا فكروا، يعني ما أقول حقهم، ما أقول حقهم، بس هي فتاوى العلماء أدت به، لأن هو خلى باله ينهي الشغلة، قال لك ها إذن هذا يمكن لا قذاك وذاك لا قذاك، وهذا اجى وشاف بعينك. اعتقد خصوصا في المدن المختلطة او مسيحي او اي اخر، يقعد بالباص ويعرق على الباص وانت تقعد بمكانه، شلون ترهم يعني؟ بقى تقول له حتى مع الواسطة انت تتنجس، شلون يقدر هذا تستقيم حياته؟ ما ممكن. فهذا يلزم الحرج والمشقة منه، لا يمكن انكار هذه. خاف واحد يقول لك لا هاي وسوسة، هاي احتمالات مدفوعة بقاعدة الطهارة، لا مو احتمالات، يقينية، ما ممكن أن واحد ينكر حصول هذه الحالات. إذن هذا المبعد الثاني، ثانيا لزوم الحرج على القول بالتنجيس ولو مع تعدد الوسائل، لأن مؤداه نجاسة كل ما حولنا، هاي النتيجة، شيء تم لسريانها بمرور الزمن. قد المباشر انت تقول لا ما شفتك، خذوا ولا ما يطلعون برا، ما يلتقون بناس، ما يقعدون، ما يتعاملون، نتيجة تسري النجاسة بواسطة أخرى. على قول الشيخ محمد حسين كشف الغطاء قال: يتعذر الخروج عن عهدة التكليف بالاجتناب عن النجس. بعد هذا التكليف بأن لازم تحافظ على طهارة ثوبك وبدنك وتجتنب النجاسة، يقول يصبح مستحيل امتثال هذا التكليف. قال: والتالي باطل، هو نجزم ببطلان أن لا، بالعكس هذا التكليف موجود ونحن ملزمون ببدن طاهر وثوب طاهر، فالتالي باطل عقلا ونقلا، فالمقدم مثله. فلا بد أن تكون النتيجة اللي أدت إلى هذا الشيء المستحيل، لا بد أن تكون نتيجة باطلة. هذا الشيخ محمد حسين كشف. والشيخ محقق الهمداني قال بناء على لزوم هذا الحرج، قال: ولذا ترى جل الأشخاص الملتفتين إلى بعض هذه المقدمات، إذا أردنا نلتزم بها، وصدق أن المتنجس ينجس والثاني ينجس الثالث والثالث ينجس الرابع، قال: ولذا ترى جل الأشخاص الملتفتين إلى بعض هذه المقدمات لا زال يصرحون بأنه لولا البناء على الإغماض والمسامحة لتعذر الخروج من عهدة التكليف بالاجتناب عنه. أستاذ كاشف الغطاء هذه الكلمة أيضا كررها الشيخ محقق الهمداني. فإذن يقول معناه يلتفت إلى هذه المسألة ويدقق بها ويخلي باله، ما يقدر يحصل على ثوب طاهر وبدن طاهر أبدا. لتعذر الخروج من عهدة التكليف بالاجتناب عنها، نحن مكلفون بالاجتناب عن النجاسات، ويتعذر حينئذ الالتزام بهذا الواجب. ومن ابتلي بتربية طفل غير مميز أو ابتلي في واقعة بنجاسة غفل عن تطهيرها ولم يتفطن إلا بعد أن خالط الناس، لأذعن بذلك من غير أن يحتاج إلى تمهيد مقدمات بعيدة. اللي عنده طفل عوائل بها أطفال بالبيت، شنو الطفل يتورع عن نجاسة؟ أيده بحلقة وقاس هاي ودي تراه ولاقه وقعد هنا، هاي معناها تصبح مستحيلة الحياة، دارتنا كل شيء نعتبره ينجس حتى بالواسطة. أو هو كم إنسان يتنجس من عضو وقرع للنجاسة بس ما طهر العضو وراح باشر حياته، لزم ملابسه ولزم الأشياء الأخرى التي فيها. هذا هناك لما يلتفت هو يدي بطهر، إذن هاي كل الأشياء أطهرها اللي برطبة مسرية لاقت، لا هذا مو كلام، هذا تستحيل الحياة معه. لأذعن بذلك، لأذعن بأنه هذا متعذر حينئذ الالتزام بشرط الطهارة في البدن والثوب من غير أن يحتاج إلى تمهيد مقدمات بعيدة. حتى بعض كلمات قال هذا مو مجتهد، اللي ينكر هذا مو مجتهد، لأن بين المقدمات الحسية هو مدى يدركها، شو يدرك المقدمات بعدين يصل نتائج الاجتهادية والحدسية، هاي المقدمات الحسية هو ما دي يلتفت. إذن هذا قاله الشيخ محقق الهمداني. أقول هذا أمر لا يمكن إنكاره، إنكاره مكابرة. إذا أردنا نلتزم بها ونلتفت، هام هو غالبا خو قد يقول لك واحد احنا مقلدين للمرجع الفلاني اللي يقول بتعدي الوساط، ما عندنا هاي المشكلة في حياتنا لأنك ما ملتفت، لأنك ما مدقق، ندقق وشوف. هل همداني يقول بأنه لولا البناء على الإغماض والمسامحة، لأنك باني على الإغماض، لا تأكد وشوف، بس تلقى الورطة موجودة. فلا يقول أحد بأننا لا شو ما نعاني من هاي المشكلة، هي ما نعاني لأنه ما ملتزمين، ما ملتفتين إلى هذا. أقول هذا أمر لا يمكن إنكاره، خصوصا في المجتمعات التي تضم غير متورعين من مباشرة النجاسات أو فيها كفار نجسون، وما أكثر هذه المجتمعات. نعم نقدر الآن هذا شوية نفكك هذا الحرج، لأن كلش أرعبتنا السادة أيها المحقق الهمداني الشيخ محمد حسين كشف الغطاء، رغبتنا بهذا الكلام، سوينا شارع. نعم يمكن تفكيك هذا الحرج، بأن شنو؟ بأن نقول المتنجس الأول ينجس، الثاني لا ينجس. فكلام المشهور نحدد بهاي المسألة. أنت لو هيك اعطيتني فتوى لا انحلت مشكلتي. قول المتنجس الأول ينجس، سهل، نقدر نتجنب المتنجس الأول. يعني المتنجس بعين النجاسة، لكن الثاني لا ينجس. هذا الحرج إنما لزم بناء على القول بأنه المتنجس حتى لو عبر عدة وساعات ينجس. فإذا حليتها بهذا التفصيل ينتهي هذا المشكل. حينئذ نتجنب فقط المتنجس الأول. فإذا هذا الحرج موجود على هذا الصعيد. حله أرد أقول شنو؟ حله ليس إلغاء المتنجس نجس، لا، حله يمكن أن يكون بالتفصيل أن المتنجس الأول ينجس، نعم تجنب المتنجس بعين النجاسة، لكن ما وراء يمكن أن تجتنب من دون أن يلزم هذا الحرج. فإذا يوجد حل لهذا الحرج من دون أن نقول بأن المتنجس لا ينجس مطلقا، يمكن بهذا التفصيل. هل يقولنا نعم هذا الحرج يرتفع على القول بأن المتنجس الثاني لا ينجس، فيمكن أن يكون هذا الوجه دليلا على تفكيك القول بتنجيس المتنجس إلى هذا التفصيل، بأنه نعم هذا الحرج نسلم به وأكيد موجود، لكن هذا يلزم على القول بأن المتنجس حتى لو عبر عدة وساط ينجس. خلينا نلتزم بس، وخصوص هذا اللي قلنا أن غاية ما تدل عليه روايات تنجيس المتنجس والمتنجس الأول. فإذا التزمنا بهذا تنحل أي مشكلة. المبعد الثالث أيضا لقول المشهور، وهو أنه سيتعثر علينا تطير الأشياء بالماء القليل. سيتعثر علينا، لأن أنت أي شيء متنجس الأول تريد أن تطهر الماء القليل بالبريق مثلا، عين النجاسة موجودة، هذا الماء اللي صبت نجس بملاقات عين النجاسة، وبعد أن زالت عين النجاسة بقى هذا الشيء متنجس. فأنت لما تصب الماء لتطهيره هذا ماء قليل لاقى متنجس سيتنجس، فشو راح تطهر الأشياء؟ إذا المتنجس يونت شو راح تطهر الأشياء؟ وانت كلمة هاي إلا تطهر ماء كثير، كونش عندك حاجة تتنجس لازم تخليه بكور، لو ماء جاري يلا تنحل مشكلتك. هاي معنى، وهذا طبعا خلاف الواقع. الواقع جرى على المعصومين كانوا يطهرون بقدح ماء وبإبريق وبأمثاله، كان لا يرون مشكلة في ذلك. بينما على كلامك بأن المتنجس ينجس، حينئذ هذا الذي يطهر الأشياء متنجسة ماء قليل لاقى متنجس سيتنجس به، فشو راح يطهر؟ هل يمكن تطهر بماء متنجس؟ لا. إذن كيف ستطهر الأشياء بالماء القليل؟ وراح تتمكن. وهذا طبعا شيء غير واقعي، لأن السيرة جرت والنصوص دلت على أنه يمكن التطهير بالماء القليل. هذا المبعد الثالث، تعذر تطهير الأشياء بالماء القليل لأن الماء سيلاقي متنجسا عند صبه عليه وسيتنجس به حتى بعد زوال عين النجاسة على القول بتنجيس المتنجس، فكيف يحصل التطهير بماء النجيس؟ شلون راح تحلون هذه المشكلة؟ أبدعت أفكارهم بعدة حلول لهذه المشكلة. مثل حل قدم سيد المرتضى وابن إدريس ووافقه صاحب المدارك والمحقق النراقي، قالوا أن الماء القليل إنما يتنجس بملاقات عين النجاسة والمتنجس إذا المتنجس وقع فيه ورد عليه، أما إذا الماء ورد على المتنجس لا يتنجس. ونحن لما نطهر الأشياء الماء يرد على المتنجس فلا يتنجس. قالوا بهذا التفصيل، فصلوا، قالوا إذا كان الماء وارد على النجاسة فلا يتنجس به، لكن النجاسة إذا وردت على الماء يتنجس به. فإذا حلينا المشكلة، ماكو مشكلة إذن في تطهير الأشياء لأن الماء سيكون هو وارد على المتنجس. وهذا كله عرضنا طبعا في المطلب التمهيدي الثاني، هذا التفصيل سيد المرتضى وابن إدريس والآخرين. فهو تهرب، إذا تهرب من المعضلة، وإلا عندنا عموم الماء القليل إذا لاقى نجاسة يتنجس مطلقة سواء كان واردا عليها وهي واردة عليه. من ما هو الدليل على هذا التفصيل؟ لا دليل على هذا. هذا انتهينا من نقاشه في المطلب التمهيدي الثاني. هذا الحل الأول الذي قدم من بعض الأعلام اللي قلنا وما ذكروه من وجوه التخلص من المعضل غير تامة. شنو مثل هذه الوجوه؟ كعدم انفعال الماء إذا كان واردا على النجاسة كما عن السيد المرتضى وابن إدريس صاحب المدارك وحقق الأراضي. وهذا الحل غير تام، ليش؟ فإنه خلاف عموم انفعال الماء القليل بملاقاة النجاسة. الماء القليل ينفعل بملاقاة النجس والمتنجس سواء كان واردا أو موردا عليه. هذا الحل اللي قال. الحل الآخر اللي وجدنا أن المحقق الخلساري في شرح الدروس ذكره وأخذه منه العلماء الآخر، قالوا نعم عندنا قاعدة أن المتنجس لا يصح التطهير به، هاي موجودة. إشكالك مبني على هالقاعدة غير، تقول أن الماء القليل الذي يطهر بمتنجس سيتنجس، فكيف يصح التطهير بماء متنجس؟ بنيت على قاعدة لا يصح التطهير بماء، نعم عندنا هكذا قاعدة، لكن أي ماء متنجس هذا الذي لا يصح التطهير به؟ هذا المتنجس قبل عملية التطهير. تجيب ماء نجس تطهر به شيء، لا ما يطهر بهذا، حالتك مو هيك. أنت الآن هذا ماء أكل قليل تنجس بنفس عملية التطهير، وهذا الماء اللي تنجس بنفس عملية التطهير ما تشمل قاعدة المتنجس لا يصح التطهير به. يمكن هذا الماء القليل اللي صبيته على المتنجس هو تنجس بملاقاة المتنجس، لكن تطهر المتنجس به فهو انفصل نجسا وطهر المتنجس به، ممكن التطهير به لأنه تنجس بنفس عملية التطهير. وإحنا هاي القاعدة اللي تقول الماء المتنجس لا يصح التطهير به، هذا لو كان نجس قبل أن تستعمله في عملية التطهير. هاي رددها الأعلام وتقبلوها وإجا فتح بالإنقاذ لهم من هذه المشكلة، يعني الشيخ الأنصاري والآخرين تمسكوا بهذا الحال. ولما تتبعنا المصادر وجدنا جذورها عند محقق الخنساري في شرح، بس كتاب قيم طبعا وفيه التفاتات عميقة أكيد. هذا إذن حل آخر قدموه لهذه العويصة كما يقال، وهو كما ترى أيضا دعوة بلا دليل. فإذن الدعوة الأخرى هي كلها تقدم بالمطلب التمهيدي الثاني، تفاصيل كلها هناك تقدمت، إنما هنا تذكير بها. نحن الآن في نهاية البحث نريد أن نقطف الثمر، تفاصيل البحوث كلها قدمناها في المطالب التمهيدية. أو دعوة أو شنو يعني حل آخر قدموه لهذه المشكلة اللي أثرتها في النقطة 3، أو دعوة عدم شمول قاعدة النجس لا يطهر. مو أنت هاي التزمت فيه، قلت النجس لا يطهر، فهذا الماء القليل لما صب على المتنجس يتطهر راح يتنجس بالملاقات، فشون تطهر بالمتنجس؟ إذا ما راح نقدر نطهر أي متنجس. فإذا هي الدعوة عدم شمول قاعدة النجس لا يطهر لما تنجس بنفس عملية التطهير. هاي الدعوة التي قال بها المحقق الخنساري في شرح الدروس وتبعه عليها من جاء بعده من الأعلام. لماذا هذه؟ لعدم الدليل عليها سوى التخلص من هذه العويصة. شنو الدليل على هذه الدعوة؟ ويردون يحلون هاي المشكلة، وحل بأن المتنجس لا ينجس. ليش نهرب من هذه النتيجة وهي واضحة أمامنا والأدلة دلت عليها وتحل كل المشاكل؟ إذن لماذا هذه الدعوة غير تامة؟ لعدم الدليل عليها سوى التخلص من هذه العويصة بعد، ولأن الملاقات عندهم علة النجاسة لا يتخلف عنها المعلوم، والمقايسة على طريق العرف في إزالة القذارة لا تنفع. وهذا من شاء، قالوا العرف يقبل هذه الطريق. العرف السلام ما يكون شيء متقذر يغسلوا بماء، الماء يتقذر وينفصل قذر ويتجنبونه، لكن الشيء يصبح نظيف بعد ذلك. فهي الفكرة العرف يؤيدها ويفهمها، هذا كان دليله. لكن مو صحيح مقايسة على العرف، أحكام الشريعة. صح النجاسة في الشريعة هي إجت عنوان للقذارة عند العرب، والقذارات العرفية هي أصبحت نجازات شرعية، لكن ماكو مطابقة بين أحكام النجاسة والطهارة، ما مطابقة لقياسات العرف. هذا تقدم البعض. ولو ردنا نجي مثل ما تقولون أن العرف يقبل بذلك، العرف الآن لما تجيب له شيء قذر يغسله بماء، الماء ينفصل قذر لأنه أخذ القذارة وياه، لكن بقي الشيء نظيف. هذا المعنى العرفي للقذارة وإزالة القذارة نقل للشرع. الشرع همك لما تغسل شيء متنجس بالماء القليل، الماء انفصل نجسا بالملاقات، لكن بقي الشيء طاهر، ننقل هذا المعنى العرفي إلى. قلنا أن المقايسة ليست، نعم كثير من الأمور القذارات العرفية نقلت إلى الشرع وأعطيت عنوان النجاسة وأمثال، لكن ماكو مطابقة بالأحكام. بعدين لو بناكم ترجعون للعرف في فهم هذه الأمور، جيد هذا إن مو إلكم، لأن العرف سهل. هل يتقذر الأشياء حتى لو كانت الملاقات بالواسطة؟ لا ما يتقذر. يا ريت إذا ترجعون للعرف في فهم الأشياء، هذا لمصلحتنا. اسأل العرف أنت، قل له هل تقول بتقدر الأشياء حتى لو ما عادت وصائل؟ يعني هذه المنضدة إذا أصابها عين النجاسة وأزلنا عين النجاسة بقت متنجس، عرقت يد شخص عليها، نفترض تنجست اليد لملاقاتها المتنجس، هاي اليد إذا برطوبة مسرية لاقت الثوب، الثوب هم يتقذر، والثوب إذا عرق عليه شخص آخر هم يتقذر ذلك الشخص الآخر. أسأل العرف، قل له هل تقول بالتقذر حتى مع هذه الوساطة؟ لا تحملوني ما لم أقوله. فسأولا المقايسة على العرف فيها كلامه، لأن لا توجد مطابقة وموافقة بين أحكام العرف في القذارة والتقذر وبين الشرع في النجاسة والتنجس. ولو قلنا بها لكان لمصلحتنا، لأن العرف لا يرى أن القذر يقذر حتى لو كان عبر عدة وسائل، وهذا قلنا مجرد تذكير بالأفكار. والمقايسة على طريقة العرف في إزالة القذارة لا تنفع للفرق بينها وبين طريقة الشارع. وبعد نقطة أخرى من الردود، عدة الردود لم نرقم. ولو صحت هذه الدعوة، أريد نتنزل وياكم نقول هاي دعوة الخنساريون اللي تبعه صحيح بالتقذر، هذا الدير الماء ينفصل نجس وتطلع شيء. هذا إنما يتم وين؟ هذا إنما يتم في الأشياء اللي لما تطهرها ينفصل الماء عنها رأسا. زين احكي لي كيف تطبق هذه الدعوة على الآنية والظروف اللي لما تصب عليها الماء، الماء يبقى مستقر فيها، وين الانفصال مال القذر هنا؟ حتى تقول لي بالانفصال يتقذر الماء ويطهر، هاي شنو رأيك بها؟ الأمور اللي يستقر بها ماء التطهير، تطهير الآنية بالماء القليل، صبع اليماء آنية مركن وأبداً. هاي بالله شلون تحليها؟ ما تنحل على الدعوة ما تك. لذلك قالوا ها نبقى مصرين على الدعوة، نقول هذا يبقى الماء نجس داخل الإناء، وش وقت ما تفرغ الماء منه يطهر الإناء والماء يتنجس. وقلت قلنا مش نحزورها، شنو هذا التفكيك هذا الزماني بين العلة والمعلول؟ ما تقول لي شنو تفسيره هذا لما تطهر الآنية أو أي شيء يستقر فيه الماء، حوض مثلا البركة والماء بقى داخل الحوض، يجب الفورية بتفريغه؟ قالوا لا يجب الفورية. زين فشنو حكم هذا السلماء مقدر ببسط الإناء وتقولون النجس ينجس؟ قالوا إيه نعم يبقى هذا نجس، بس من تفرغ الماء من الحوض يطهر الحوض ويتنجس الماء. شنو هالكلام هذا؟ وفق قاعدة هذا الكلام. ولو صحت هذه الدعوة فإنها تختص بالماء الذي ينفصل عن المتنجس المراد تطهيره مباشرة، ولا يشمل ما لو استقر ماء التطهير في المتنجس كالظروف. فكيف معالجتهم بالله وفق هذه الدعوة لتطهير الظروف والآلية وأمثال؟ وكلها كما قلنا مرت هاي الإشكالات وأجوبتها بالتفاصيل، هذا التذكير بها فقط لأننا بصدد بيان قطف الثمرة قول المقابل المشهور. نعم أنا أقول لك هذا الإشكال، يمكن أن تقول لي خب هذا الإشكال غايته يختص بالماء القليل، تعليم أنت تتحدث تقول أنه متنجس أطهر الماء القليل، الماء القليل شو راح يتنجس إلى آخره، فإذا إشكالك هذا مختص بالماء القليل. نقدر في خصوص الماء القليل نقول أن الماء القليل لا ينفعل بملاقاة المتنجس حتى نحل المشكلة. لماذا تعممها كل متنجس لا ينجس؟ هيك شيء مشهور، خلي يجاوبنا هذا جواب نقبله منه. خلينا نقول الاستاذ المبعد الثالث مختص بماذا؟ بالماء القليل، تقول ماء قليل لاقى نجس تنجس، اذا كيف يصح التطهير الى اخر كلامك، فاذا مشكلتك مختصه بالماء القليل. خلينا في حدود الماء القليل نقول انه لا يتنجس بملاقاه المتنجس حتى نحل هالمعضله. انت كلامك عام، تقول المتنجس لا ينجس، فاذا هذا المبعد ما يشمل كل المتنجسه وانما خصوص الماء القليل، وهي فعلا النتيجه اللي انتهينا اليها وقبلناها في المطلب التمهيدي الثاني، ان الماء القليل لا ينفعل بملاقاه المتنجس حتى الاول، لا ينفعل الماء القليل به. فاذا نعم هكذا خلي جاوبنا المشهور على هذا المتن، لكن هو مو المشهور ما يلتزم حتى بالماء القليل يقول بانه يتنجس بملاقاه فهو ما عنده هاي الفتوى حتى يجاوب بها على الإشكال. نعم يختص هذا الإشكال بالماء القليل واضح، فيمكن حله بما اخترناه في المطلب التمهيد الثاني من عدم انفعال الماء القليل بالمتنجس بالملاقات المتنجس الخالي من عين النجاسة حتى الأول. إذن هذه مبعدات كما قلنا. المحقق الهمداني أورد ثلاث شبهات حسب سماها تقدمت الإشارة إليها خلال الاستدلال على القول الكاشاني بأن المتنجس لا ينجس، ثم قال كلمة بحسب حكاية أحد تلامذته شمع مدرسين كان كاشف الغطاء كنتيجة للبحث، قال وكيف كان فالحق أن المسألة في غاية الإشكال، متنجس ينجس في غاية الإشكال، ولا يمكن الجزم التام بأحد الأمرين، لا المتنجس ينجس ولا المتنجس لا ينجس، لأن ما نقدر نجزم لا بهذا ولا هذا. ولكن إذا لم يحصل الجزم بما ذهب إليه الحلي والسيد المرتضى والمحدث الكاشاني اللي قالوا أن المتنجس لا ينجس ويكفي إزالة النجاسة عن الأجسام الثقيلة إلى آخره، قال إذا ما نقدر نجزم بأن المتنجس لا ينجس فلا أقل من الجزم بأن الأمر ليس على ما يتخيله عامة الناس. وشنو ذنب المساكين عامة الناس؟ وعامة الناس أخذوا الفتوى من المجتهدين، ليس ذنب عامة الناس، أنتم قلتم لهم أن المتنجس ينجس حتى لو بالواسطة. فيقول إذن حتى لو ما قلنا بأن المتنجس لا ينجس فلا أقل من أن وصلنا إلى نتيجة أن ما يمكن القول بمقالة المشهور أن المتنجس ينجس حتى لو كان عبر عدة وسائل. فيقول إن لم نجزم بهذا فلا نجزم بهذا أيضا. قال فلا أقل من الجزم بأن الأمر ليس على ما يتخيله عامة الناس وما هو مركوز في الأذهان من الشدة والضيق، وحسبنا من الثمرة والفائدة بما ذكر من تلك المناقشات. صح ما وصلنا المحقق مدى، ما قدرنا نقنعكم بأن المتنجس لا ينجس، لكن نقول حسبنا من الثمرة كسر ثورة المتشددين والمتفقهين، فضلا عن الموسوسين والمتقشفين الذين يحسبون أن تلك الشدة والوسواس توغل في الدين وما هي إلا من طاعة الأبالسة والشياطين، فتراه إذا أصابت يده رطوبة لا يعلم حالها تركها مدة من الزمان إلى أن يطهرها بالماء الكثير وعدة مرات، وإذا سألته يا معود ايش دعوة ايش فقال فيها احتياط لا، يقول لسه هذا المقدار ملخص هذه الثمرة، يقول صلي منها المناقشة. إذا ما قدرنا نثبت أن المتنجس لا ينجس، على الأقل حجبنا مقالة المشهور. مو المتنجس ينجس حتى لو كان عبر عدة وسائل، لا، يمكن نقول المتنجس الأول ينجس، قول المتنجس الثاني ينجس. واي لهنا وقف. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد.